بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، ففي هذه الليلة، ليلة السبت السادس من شهر ربيع الثاني للعام 42 بعد 400 من الهجرة، ألتقي بإخواني عبر قنوات البر والتقوى التي يشرف عليها أخونا إبراهيم بن أحمد الجزائري الفرنسي، والتي تبث دروس العلماء عبر عدة دول وقارات، ومحاضرة هذه الليلة اخترت لها عنوانا وهو تأسي السلفيين بأخلاق النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. نعم، تأسي السلفيين بأخلاق النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. وقد كنت كتبت منذ عدة سنوات نصيحة عامة بعنوان ألا من عودة إلى أدب السلف، وهذه النصيحة كانت في العام 27 بعد 400 من الهجرة، يعني منذ قرابة 15 عام تقريبا، وكانت نشرت في تلك الفترة على شبكة سحاب. ثم كتبت بعدها بعشر سنوات تقريبا نصيحة أخرى بعنوان رويبضة النت، والتي كانت في العام 37 بعد 400 من الهجرة. وكنت أرجو من كلا النصيحتين تنبيه طلبة العلم خاصة، إن شاء الله صمت الصوت انقطع، يقول الصوت انقطع. وكنت أرجو من كلا النصيحتين تنبيه طلبة العلم خاصة حديثي العهد بالعلم الشرعي والالتزام المنهج السلفي إلى أمور هامة يغفلون عنها أو يجهلونها من الآداب العالية والأخلاق الحميدة التي كان عليها رسولنا صلى الله عليه وسلم، والتي تأسى به فيها سلفنا الصالح من الصحابة والتابعين، وذلك مع الموافق والمخالف. وانتفع بهاتين النصيحتين من انتفع في تلك البرهة، ومرت السنوات وجدت أحداث ومدلهمات، ومن ثم وجبت التذكرة، والله سبحانه يقول وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وكما قيل أخوك من صدقك لا من صدقك. وقد افتتح أبو الشيخ الأصبهاني عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان المتوفى في العام 69 بعد 300 كتابه التوبيخ والتنبيه بباب ذكر ما يلزم المسلم لأخيه المسلم من النصيحة والشفقة عليه. وقد بايع جرير بن عبد الله رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح للمسلمين. وأقول إن الأداب والأخلاق لها أصول عامة اتفقت عليها الشرائع، حتى جاء خاتم الرسل صلى الله عليه وسلم فأكملها وأتمها، كما في حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. قال الطحاوي في شرح مشكل الآثار: فكان معنى ذلك عندنا والله أعلم أن الله عز وجل إنما بعثه ليكمل للناس دينهم، وأنزل عليه ما مما يدخل في هذا المعنى هو قوله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم، فكانت بعثته إياه عز وجل ليكمل للناس أديانهم التي قد كان تعبد من تقدمه من أنبيائه بما تعبده به منها، ثم كملها له بقوله اليوم أكملت لكم دينكم. والإكمال والإتمام ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم صالح الأخلاق، أي صالح الأديان هو الإسلام. وبالله التوفيق. نعم، وقد قلت في النصيحة الأولى التي نشرت كما قلت منذ حوالي 15 عاما، قذفت إلينا أرحام السنوات ببنينا لهذه الدعوة المباركة، دعوة السلف الصالح، قد ولدوا في آتون الفتن الهيجاء، فشبوا على القيل والقال وسوء المقال من جاهل أو صاحب هوى، ففتحوا آذانهم لسقط الأقوال، وأصموها أمام أحاسنها التي صدع بها الربانيون من حملة العلم، فكانت النتيجة الحتمية أن غلب على بعضهم سوء الظن ببعض العلماء، وشغلوا بسفاسف الأمور عن أعاليها، وخوت مجالسهم من العلم النافع، فصارت مجالس القيل والقال إلا من رحم الله، وما زالت الأرحام تدفع بالمزيد من هؤلاء، وهم يحتاجون إلى من يأخذ بأيديهم إلى رحبة الآداب والأخلاق الحميدة التي كان عليها سلفنا الصالح. أخرج ابن المقرئ في معجمه قال حدثنا سعيد حدثنا أبو نعيم قال سمعت ابن المبارك يقول لأصحاب الحديث أنتم إلى قليل من الأدب أحوج إلى كثير من العلم. وقال أبو طاهر السلفي أحمد ابن محمد الأصبهاني رحمه الله تعالى المتوفى في العام 76 بعد 500 في الجزء 35 من المشيخة البغدادية، وهو جزء مخطوط ما زال مخطوطا، قال سمعت عمر بن شاهين يقول سمعت ابن أبي داود يقول سمعت عيسى بن حماد زغبة يقول سمعت الليث بن سعد، كان الليث بن سعد إمام أهل مصر في زمانه، كان إماما في السنة وكان قرينا لمالك ابن أنس، فكان الليث بن سعد في مصر ومالك بن أنس في المدينة. نعم، فقال سمعت الليث بن سعد يقول لأصحاب الحديث أنتم إلى قليل من الأدب أحوج منكم إلى كثير من العلم، وهي كلمة ابن المبارك نفسه كررها الليث بن سعد، وهكذا قلوب العلماء تتوافق. نعم. طيب، قال نجم الدين الغزي في حسن التنبه لما ورد في التشبه بعد أن ذكر أثر ابن المبارك وبيانه، جزاك الله خير بارك الله فيك، أن العلم محبوب للنفس كله وهي متطلبة إلى التلبس به أبدا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من همان لا يشبعان طالب علم وطالب دنيا، بخلاف الأدب إنه خلاف هو النفس غالبا، ومن ثم سميت عقوبة العبد على الأدب تأديبا وأدبا. نعم، وقد بوب الخطيب البغدادي في أخلاق الراوي وأداب السامع باب ذكر ما ينبغي للراوي والسامع أن يتميز به من الأخلاق الشريفة، يعني هذا سمت طالب العلم خاصة الذي يطلب علم الحديث، كيف يكون طالب علم وهو سيء الخلق، يسب هذا ويشتم هذا ويخون ويغدر ويكذب، هذه ليست أخلاق طالب علم، هذا ليس طالب علم هذا، بل في الغالب يكون طالب دنيا ولكنه اتخذ العلم وسيلة للدنيا للأسف. قال العلامة محمد بشير محمد بشير إبراهيمي الإبراهيمي رحمه الله في عيون البصائر ويخاطب طلبتهم لا يضركم ضعف حظكم من العلم إذا وفر حظكم من الأخلاق الفاضلة، يعني لا يضر طالب العلم يعني كونه عنده شيء من الضعف في العلم، نعم، لكن الذي يضره أشد الضرر أن يكون سيء الخلق، ضعف العلم يعالج، يحرص على الطلب وأن يجتهد وأن يذاكر، أما سوء الخلق من اتخذه سجية قلما أن يعالج إلا أن يشاء الله، إلا أن يتوب إلى الله عز وجل، أن يتوب الله عليه. نعم. طيب، قال فإن أمتكم في حاجة إلى الأخلاق والفضائل أشد وأوكد من حاجتها إلى العلم. نعم نعم، لأن ما سقطت هذه السقطة، هذه السقطة الشنيعة من نقص في العلم، ولكن من نقص في الأخلاق، من الأخلاق. نعم، لذلك أقول مؤكدا أنه ينبغي على كل طالب علم أن يدرس كتب السلف التي اعتنت بالأدب والأخلاق، وهي كتب كثيرة، خاصة أمات الكتب. نعم، الأدب في صحيح البخاري، والأدب المفرد الذي أفرده البخاري في خارج الصحيح، وما تلا ذلك من المصنفات التي لم يصنف مثلها في التاريخ. لو فتش هؤلاء في كتب أرسطو وأرسطوطليس وأفلاطون التي يعتبرونها هي القمة في الأداب عندهم، والله لن يجدوا فيها نطفة مما وجد في كتب السلف من الأخلاق والأداب التي يروونها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والسلف الصالح. نعم نعم، وأذكر خلقا من أعظم الأخلاق، هو من أخلاق الإسلام العظيمة وسجايا العرب النبيلة، وخلق الوفاء وترك الغدر والخيانة، لأنه هذا مما افتقده الكثير للأسف. وبعض من يدعي أنه يهتدي بهدي السلف الصالح، للأسف تجد أن بعضهم يقع في خيانات، لا أقول خيانة واحدة، ثم يقول أنا سلفي. طيب، بل يدعي أنه من تلامذة العلماء، بل يعني يفتخر أنه مقرب من فلان أو فلان من العلماء، وللأسف قد أساء إلى هذا العالم قبل أن يسيء إلى نفسه، لأنه عرف وسط من يعرفه أنه خائن أو أنه كذاب، فكيف فأن بهذا أن يدعو إلى الله وأن يبلغ دعوة الحق. قد بوب البخاري في صحيحه، قال باب فضل الوفاء بالعهد، وأخرج مسلم في صحيحه من حديث أبي الطفيل أنه قال حدثنا حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال ما منعني أن أشهد بدرا إلا أني خرجت أنا وأبي حسين فأخذنا كفار قريش، قال إنكم تريدون محمدا، فقلنا ما نريده، ما نريد إلا المدينة، فأخذوا منا عهد الله وميثاقه، فأخذوا منا عهد الله وميثاقه لننصرفن إلى المدينة ولا نقاتل معه، أي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الكفار تركوهم، لكن على أن يعطوهم العهد أنهم لن يقاتلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا راحوا إليه. فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرناه الخبر، فقال انصرف، نفي لهم بعهدهم. الله أكبر، يفي للكفار المقاتلين له الذين أخرجوه من مكة، والذين عذبوا أصحابه وآذوه أشد الأذى، وهو ممكن في المدينة الآن، ورغم ذلك يقول نفي لهم بعهدهم ونستعين بالله عليهم. انظروا، أما هذا قد يكون صاحبه معه، يأكل معه في إناء واحد أو ينام معه للأسف، ثم يقول نحن جلساء العلماء مكذبون، والله ما استفادوا من جلسة العلماء، بل بعضهم يجالس العلماء لأغراض أخرى سوف يأتي الإشارة إليه. قال أو قلت هنا تعليقا على هذا الحديث، وهذا من الخلق العالي الذي يفتقده جل من يتشدق بشعار الجهاد في سبيل الله وهم خوارج. يعني الخوارج خاصة في عصرنا جمع بين الخيانة والخسة والغدر، أين هم من أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنه لا يغدر، لا ينقض العهد، لا يقتل وليدا ولا امرأة ولا يقتل، فضلا عن أنهم يقتلون المسلمين. ثم يقول نحن نريد حكم الله. وتأمل قول خديجة، خديجة رضي الله عنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحمة وتحمل الكلة وتكسب المعدومة وتقرئ الضيف وتعين على نوائب الحق. هذه أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم التي الشيم النبيلة لخصتها خديجة في هذه الكلمات. وكما قيل أو كما قال لبيد، وكانت عائشة تتمثل هذا البيت، ذهب لم بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعد موت كثير من الصحابة، كانت تقول يا ويل لبيد، يقول ذهب الذين يعاش في أكنافهم وبقيت في خلف كجلد الأجرب. فماذا نقول نحن الآن؟ الله المستعان. نعم. وكما قيل أيضا ذهب الرجال المقتضى بفعالهم والمنكرون لكل أمر منكر، وبقيت في خلف يزين بعضهم بعضا ليدفع معور عن معوره. نعم. هذا حال هؤلاء الآن. تجد فلانا يدافع عن فلان وكلاهما يعني يحتاج إلى أن يؤدب من السلطان، يعني كذاب يدافع عن كذاب مثلا، خائن يدافع عن خائن، خسيس يدافع عن خسيس. ثم يقولون نحن من طلبة فلان وفلان، هم للأسف أساءوا إلى المنهج السلفي إساءات أعجز عنها أعداؤه. أقول إن طائفة من الطفيليين المتطفلين على موائد أهل العلم لا كثرهم الله، يسعون بالفتن مع دعوة بعضهم أنهم خلف العلماء، وأنهم هم الذين يربطون الناس بالعلماء، ثم تفاجأ بهؤلاء الأحداث المتطفلين يرفعون علماء ويخفضون آخرين، سالكين سبيلا معوجا، هم في داخلة أنفسهم بل وفي مجالسهم السرية يصنفون تصنيف أو يصنعون تصنيفا للعلماء خاصا بهم لا يعلنونه، لأنهم لا حجة لهم على هذا التصنيف سوى الأهواء التي لا يقبلها منصف. هم في مجالسهم وعلى العلن الآن يهمشون ويزدرون طائفة من أفاضل أهل العلم على مستوى العالم، وفي مجالسهم الخاصة يغمزون فيهم ويطعنون طعونا خبيثة. وهذا قد يحدث في مجموعات لهم سرية عبر الواتس والفيس هذا ووسائل التواصل، ويعلنون أشياء ويخفون أشياء على طريقة التنظيمات السرية للأسف. وبعض هؤلاء لا نصيب لهم من العلم إلا التجارة فيه فقط، أحدهم تجد أنه تاجر فقط، ثم إذ به يتطفل على موائد العلماء ولم يتمرس بأصول العلم ولم ينتفع بمجالسة أهله مما يرى أثره عليه في منهجه وخلقه، وبعضهم يتشبع بعلم لم يعطى، فلم تنفعهم شهادات الدكتوراه ولا الماجستير التي حصلها بعضهم للأسف. وبعضهم قال كلمة كبرت أن تخرج فيه، يقول نحن الذين نصنع العلماء ونسقطهم. والله قال أحدهم هكذا بكل تبجح، نحن الذين نصنع العلماء ونحن الذين نسقطهم. انظروا إلى الفجور والعياذ بالله. ومن سمات هؤلاء المتطفلين أنك قلما أن تراه في مجالس العلماء إلا قليلا، وإذا رأيتهم في مجلس من مجالس العلماء ترى أعينهم تدور كأنهم يبحثون عن فتنة يشعلونها، تدور في رؤوسهم ليس تحصينا للعلم ولا الاستفادة من هذا العالم، بل هم جالسون في هذا المجلس يريدون مصلحة أو إثارة فتنة. و نعم، كما نعم قيل لا تنخدع بدعوة أنهم جلساء العلماء، إن مجالستهم للعلماء تشبه مجالسة الندماء للخلفاء. قديما كان بعض الخلفاء يتخذون ندماء، نديما يسمى بالنديم، يعني يجلس يصمر مع هذا الخليفة، يقول له بعض الأشياء التي تدخل عليه السرور أو التي يكون فيها شيء نوع من إيه من يعني كما قال الصمر، ولكن لا نفع فيه ولا خير إلا قليلا، إنما هي مجالسة من يريد تحصيل جاه أو مال أو منصب من الخليفة. وكذلك هؤلاء المتطفلون إنما يجالسون العلماء ليحصلوا تزكية أو يحصلون مالا أو شهرة فقط، هذا غرضهم. ليس لا, لا, لا طلب علم ولا دعوة ولا استفادة من أخلاق هؤلاء العلماء إلا من رحم الله، أو من أجل أن يتتبع هفوة، أو أن يقتنس كلمة لإثارة فتنة، أو أن يمنع وصول حق إلى هذا العالم. أما أن يكون حريصا على الازدياد من العلم النافع لإصلاح العقيدة والمنهج والأخذ من سمت العلماء، فهيهات هيهات. ورغم ذلك، رغم قلة نفعهم للعباد وقتلهم لأوقاتهم في مواقع التواصل لإثارة الفتن في الخصومات واللدد، يتبجحون بما يتبجحون به، وما أشبه حالهم بحال من قال فيهم الحافظ أحمد بن علي بن ثابت المشهور بالخطيب البغدادي في كتابه الجامع الأخلاق الراوي وأداب السامع، حيث قال: هم مع قلة كذبهم له أي للحديث وعدم معرفتهم به أعظم الناس كبرا وأشد الخلق تيها وعجبا، لا يرعون لشيخ حرمة ولا يجيبون لطالب ذمة، يخرقون بالراوين ويعنفون على المتعلمين خلاف ما يقتضيه العلم الذي سمعوه وضد الواجب مما يلزمهم أن يفعلوه. ثم ذكر رحمه الله ما يجب أن يتحلى به هؤلاء من الأدب السامية، ثم قال: والواجب أن يكون طلبة الحديث أكمل الناس أدبا وأشد الخلق تواضعا وأعظمهم نزاهة وتدينا وأقلهم طيشا وغضبا لدوام قرع أسماعهم بالأخبار المشتملة على محاسن أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأدابه وسيرة السلف الأخيار من أهل بيته وأصحابه وطرائق المحدثين ومآثر الماضين، فيأخذ بأجملها وأحسنها ويصدف عن أرذلها وأدونها. هذا كلام يكتب بماء الذهب. نعم. كم فات من الوقت؟ طيب. وخرج الخطيب البغدادي بإسناده عن أبي عاصم أنه قال: من طلب هذا الحديث فقد طلب أعلى أمور الدنيا، فيجب أن يكون خير الناس. عن ابن شهاب أيضا أخرج بإسناده عن ابن شهاب الزهري أنه قال: إن هذا العلم أدب الله الذي أدب به نبيه صلى الله عليه وسلم، وأدب النبي صلى الله عليه وسلم أمته أمانة الله إلى رسوله ليؤديه على ما أدي إليه، فمن سمع علما فليجعله أمامه حجة فيما بينه وبين الله عز وجل. وأخرج أيضا مسندي عن سفيان بن عيينة أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الميزان الأكبر، فعليه تعرض الأشياء على خلقه وسيرته وهديه، فما وافقها فهو الحق وما خالفها فهو الباطل. هذا هو الميزان. ولذلك فإن طلبة العلم يحتاجون إلى الصدق مع الله عز وجل أولا، ثم الصدق مع المؤمنين. فكما في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، إن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. نعوذ بالله من هذا الحال. وكذلك من أهم الأخلاق التي ينبغي أن يتحلى بها طالب العلم التواضع، أن يتواضع لله، ثم أن يتواضع لإخوانه وللمسلمين عامة. فكما أخرج مسلم من حديث عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. هذه الحكمة أو العلة من التواضع، حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد عليه، ترك الفخر والبغي. نعم. وكما في حديث أبي هريرة عند مسلم وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله، فمن أراد الرفعة فعليه بالتواضع للكبر. نعم. وقد كان صلى الله عليه وسلم متواضعا سهلا سمحا، نعم، مع قوته في نصرة الحق وإعلاء كلمته، فلا يستنكف أن يسلم ويمر صلى الله عليه وسلم على الصبيان في الطريق، يمر على مجموعة من الصبيان يلقي عليهم السلام صلى الله عليه وسلم. هذه رحمته وشفقته صلى الله عليه وسلم بالله بالصبيان. أما هؤلاء الأحداء الأحداث الأشداء في غير حق يأنفون شامخين أن يصنعوا هذا الأمر، وتجده يمشي منتفخا، منتفخة أوداجه وكأنه صار ملكا وصار عظيما من العظماء، بل بعضهم يستصغر من يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأخلاق، فوالله يحتقره، وبحزم امرئ من الشر أن يحقر أخوه المسلم. لذلك أذكر كلمة لشيخنا ربيع بن هادي قالها في مجلس مع أحد هؤلاء الذين اتصفوا بعض هذه الصفات، قال له هذا التحقير، أن تحقر أخاك هذا التحقير أشد، قد يكون أشد من التبديع. فما بال هؤلاء، والله ما انتفعوا بمجالستهم للشيخ ربيع ولا لغيره. نعم. وانظروا إلى تواضع النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث قتادة عن أنس الذي أخرجه البخاري، أن أنس مشى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بخبز شعير وإهالة سنخة، وهذا يعني طعام قد يأنف البعض للأسف، حتى أنه يعني لا أقول أن يأكله أن ينظر إليه. ولقد رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعا له بالمدينة عند يهودي، وأخذ منه شعيرا لأهله صلى الله عليه وسلم. نعم. وقد تعلم الصحابة هذا التواضع من النبي صلى الله عليه وسلم، كما انظروا إلى ما فعلوه في غزوة الخندق، فكما قال أنس جعل المهاجرون والأنصار يحفرون الخندق حول المدينة وينقلون التراب على متونهم أي على ظهورهم، هم يقولون نحن الذين بايعوا محمدا على الإسلام ما بقينا أبدا. فكان صلى الله عليه وسلم يجيبهم قائلا اللهم إنه لا خير إلا خير الآخرة فبارك في الأنصار والمهاجرة. ويؤتون بملء كفي من الشعير فيصنع لهم بأهالة سنخة كذلك توضع بين يدي القوم، والقوم جياع وهي بشعة في الحلق ولا ريح منتن. رغم ذلك كانوا رضي الله عنهم يأكلوا لها راضين متواضعين. وكما بوب البخاري في صحيحه قال باب من استعان بالضعفاء والصالحين في الحرب، وذكر وأخرج تحته علق تحته قول أبي سفيان قال لي قيصر سألتك أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم الذين اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم في أول أمره، فزعمت ضعفاءهم وهم أتباع الرسل، أما ولا لا لا على طريقة حزب الإخوان المسلمين. حزب الإخوان دائما يبحثون عن إيه، يقول نحن نريد الأغنياء نريد ليه أصحاب المراكز، لكن دعوتهم ليست لعامة المسلمين، دعوتهم إلى من يكون له مصلحة معه فقط. فهؤلاء شابه الإخوان في هذا الباب، هم يريدون مصالح فقط، فيبحثون عن الأغنياء يبحثون عن العلماء الذين ينفعونهم لتحصيل مصالحهم فقط، هذا غرضهم. تجد الإخوان كانوا يجالسون ابن باز وأحيانا ابن عثمان، وقد يجالس أحدهم متسترا الألباني، يريدون مصالحة منهم فقط، لا يجالسون من أجل العلم ولا من أجل نصرة الدعوة. نعم. وكما في حديث مصعب بن سعد الذي أخرجه البخاري قال رأى سعد أن له فضلا على من دونه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ سبحان الله. هو لا سألكم مسلك خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وأحسنهم حالا لا يلتفت إلى هذه السجائر الكريمة ولا تهف نفسه إليها وإن لم يستصغر فاعلها. نعم. وانظر إلى أدب الصحابة رضي الله عنهم فيما أخرجه البخاري ومسلم من حديث ثابت البناني عن أنس بن مالك أنه قال خرجت مع جرير بن عبد الله البجلي في سفر فكان يخدمني، جرير يخدم أنسا، وفي رواية البخاري وأكبر من أنس، يعني جرير أكبر من أنس، وقال وكان يخدمني، فقلت له لا تفعل، فقال إني قد رأيت الأنصار تصنع برسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا آليت أن لا أصحب أحدا منهم إلا خدمته. من وصية النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار. وكما أخرج البخاري من حديث حارثة بن وهب الخزاعي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بأهل الجنة كل ضعيف متضاعف لو أقسم على الله لأبره، ألا أخبركم بأهل النار كل عتل جواذ مستكبر. وفي رواية مسلم كل جواذ زنيم متكبر. ما معنى زنيم؟ الزنيم هو الدعي في النسب الملصق بالقوم وليس منهم، شبه بزنمة الشاة، ينتسب إلى العلماء وليس من العلماء، يستكبر وليس عنده شيء يستكبر به. طيب كم مضى من الوقت حتى نطيل؟ نعم. وكما قال الذهبي في كتاب الكبائر وأشر الكبر من تكبر على العباد بعلمه. وتعاظم في نفسه بفضيلته، فإن هذا لم ينفعه علمه. إن من طلب العلم للآخرة كسره علمه وخشع قلبه واستكانت نفسه وكان على نفسه بالمرصاد، فلم يفطر عنها بل يحاسبها كل وقت ويثقفها. نعم، فإن غفل عنها جمحت عن الطريق المستقيم وأهلكته. ومن طلب العلم للفخر والرياسة ونظر إلى المسلمين شزرا وتحامق عليهم واصدر بهم، فهذا من أكبر الكبر، ولا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر، ولا حول فلا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. وقد نقل الخطيب البغدادي عن أبي حازم أنه قال: كان الناس فيما مضى من الزمن الأول، يتكلم عن السلف، إذا لقي الرجل من هو أعلم منه قال: اليوم يوم غني، فيتعلم منه. وإذا لقي من هو مثله أي في العلم قال: اليوم يوم مذاكرتي، فيذاكره. وإذا لقي من هو دونه علمه ولم يزهو عليه. انظروا حتى صار هذا الزمان، طبعا يتكلم هذا الزمان كان هذا في القرون الأولى، ما ماله دراء زماننا، حتى صار هذا الزمان، فصار الرجل يعيب من فوقه ابتغاء أن ينقطع منه حتى لا يرى الناس، حتى لم أن له إليه حاجة. يعني إذا لقي الرجل من فوقه في العلم يعيبه كما يفعل هؤلاء. لماذا؟ يريد أن الناس تنصرف عنه، عن هذا الذي هو أعلم منه، حتى لا يقلن فلانا أعلم منه. ولا يزال الله. وإذا لقي من هو مثله لم يذكره، فقد يجلسون على الواتس أو التويتر والفيسبوك يثيرون الفتن. إذا جلس مع أقرانه لا يجلسون للمذاكرة ولا لتحصيل العلم، لما يجلسون للفتن إلا من رحم الله، فلهم رويبضة النت. الذين ابتلينا بهم في هذا الزمان للأسف وصاروا فتنة للخاصة والعامة إلا من رحم الله. نعم. وأختم بكلام العلامة محمد بن سالم في كتابه إصلاح المجتمع، حيث قال: شرف الأصل وطيب المنبت وكرامة المحتد تأبى على المرء إلا التخلق بالمكارم والاتصاف بمعالي الأمور. شرف الأصل وطيب المنبت وكرامة المحتد تأبى على المرء إلا التخلق بالمكارم والاتصاف بمعالي الأمور اقتضاء بآبائه وتأسيا بأشراف قومه. فكيف إذا كان يفعل ذلك تأسيا بأشرف الخلق، أشرف بني آدم صلى الله عليه وسلم، وبمن كان ومن كانوا على طريقه من السلف الصالح؟ هذا هو الذي ينبغي أن يكون عليه السلفيون في التأسي بأخلاق رسولهم الكريم صلى الله عليه وسلم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، ففي هذه الليلة، ليلة السبت السادس من شهر ربيع الثاني للعام 42 بعد 400 من الهجرة، ألتقي بإخواني عبر قنوات البر والتقوى التي يشرف عليها أخونا إبراهيم بن أحمد الجزائري الفرنسي، والتي تبث دروس العلماء عبر عدة دول وقارات ومحاضرة هذه الليلة اخترت له عنوانا وهو تأسي السلفيين بأخلاق النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. من تأسي السلفيين بأخلاق النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. وقد كنت كتبت منذ عدة سنوات نصيحة عامة بعنوان ألا من عودة إلى أدب السلف، وهذه النصيحة كانت في العام 27 بعد 400 من الهجرة، يعني منذ قرابة 15 عام تقريبا، وكانت نشرت في تلك الفترة على شبكة سحاب. ثم كتبت بعدها بعشر سنوات تقريبا نصيحة أخرى بعنوان رويبضة النت، والتي كانت في العام 37 بعد 400 من الهجرة. وكنت أرجو من كلا النصيحتين تنبيه طلبة العلم خاصة، إن شاء الله صمت الصوت انقطع، يقول الصوت انقطع. وكنت أرجو من كلا النصيحتين تنبيه طلبة العلم خاصة حديثي العهد بالعلم الشرعي والالتزام المنهج السلفي إلى أمور هامة يغفلون عنها أو يجهلونها من الآداب العالية والأخلاق الحميدة التي كان عليها رسولنا صلى الله عليه وسلم، والتي تأسى به فيها سلفنا الصالح من الصحابة والتابعين، وذلك مع الموافق والمخالف. وانتفع بهاتين النصيحتين من انتفع في تلك البرهة، ومرت السنوات وجدت أحداث ومدلهمات، ومن ثم وجبت التذكرة، والله سبحانه يقول وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وكما قيل أخوك من صدقك لا من صدقك. وقد افتتح أبو الشيخ الأصبهاني عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان المتوفى في العام 69 بعد 300 كتابه التوبيخ والتنبيه بباب ذكر ما يلزم المسلم لأخيه المسلم من النصيحة والشفقة عليه. وقد بايع جرير بن عبد الله رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح للمسلمين. وأقول إن الأداب والأخلاق لها أصول عامة اتفقت عليها الشرائع، حتى جاء خاتم الرسل صلى الله عليه وسلم فأكملها وأتمها، كما في حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما بعثت لأتم مصالح الأخلاق. قال الطحاوي في شرح مشكل الآثار: فكان معنى ذلك عندنا والله أعلم أن الله عز وجل إنما بعثه ليكمل للناس دينهم، وأنزل عليه ما مما يدخل في هذا المعنى هو قوله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم، فكانت بعثته إياه عز وجل ليكمل للناس أديانهم التي قد كان تعبد من تقدمه من أنبيائه بما تعبده به منها، ثم كملها له بقوله اليوم أكملت لكم دينكم. والإكمال والإتمام ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم صالح الأخلاق، أي صالح الأديان هو الإسلام. نعم، وبالله التوفيق. نعم، وقد قلت في النصيحة الأولى التي نشرت كما قلت منذ حوالي 15 عاما، قذفت إلينا أرحام السنوات ببنينا لهذه الدعوة المباركة دعوة السلف الصالح، قد ولدوا في آتون الفتن الهيجاء، فشبوا على القيل والقال وسوء المقال من جاهل أو صاحب هوى، ففتحوا آذانهم لسقط الأقوال وأصموها أمام أحاسنها التي صدع بها الربانيون من حملة العلم، فكانت النتيجة الحتمية أن غلب على بعضهم سوء الظن ببعض العلماء. وشغلوا بسفاسف الأمور عن أعاليها، وخوت مجالسهم من العلم النافع، فصارت مجالس القيل والقال إلا من رحم الله. وما زالت الأرحام تدفع بالمزيد من هؤلاء، وهم يحتاجون إلى من يأخذ بأيديهم إلى رحبة الآداب والأخلاق الحميدة التي كان عليها سلفنا الصالح. أخرج ابن المقرئ في معجمه قال: حدثنا سعيد، حدثنا أبو نعيم قال: سمعت ابن المبارك يقول لأصحاب الحديث: أنتم إلى قليل من الأدب أحوج إلى كثير من العلم. وقال أبو طاهر السلفي أحمد ابن محمد الأصبهاني رحمه الله تعالى، المتوفى في العام 76 بعد 500، في الجزء 35 من المشيخة البغدادية، وهو جزء مخطوط ما زال مخطوطا، قال: سمعت عمر بن شاهين يقول: سمعت ابن أبي داود يقول: سمعت عيسى بن حماد زغبة يقول: سمعت الليث بن سعد. كان الليث بن سعد إمام أهل مصر في زمانه، كان إماما في السنة وكان قرينا لمالك ابن أنس، فكان الليث بن سعد في مصر ومالك بن أنس في المدينة. نعم. فقال: سمعت الليث بن سعد يقول لأصحاب الحديث: أنتم إلى قليل من الأدب أحوج منكم إلى كثير من العلم. وهي كلمة ابن المبارك نفسه كررها الليث بن سعد، وهكذا قلوب العلماء تتوافق. نعم. طيب، قال نجم الدين الغزي في حسن التنبه لما ورد في التشبه بعد أن ذكر أثر ابن المبارك وبيانه، جزاك الله خير بارك الله فيك، أن العلم محبوب للنفس كله وهي متطلبة إلى التلبس به أبدا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من همان لا يشبعان، طالب علم وطالب دنيا. بخلاف الأدب، إنه خلاف هو النفس غالبا، ومن ثم سميت عقوبة العبد على الأدب تأديبا وأدبا. وقد بوب الخطيب البغدادي في أخلاق الراوي وأداب السامع باب ذكر ما ينبغي للراوي والسامع أن يتميز به من الأخلاق الشريفة. يعني هذا سمت طالب العلم، خاصة الذي يطلب علم الحديث، كيف يكون طالب علم وهو سيء الخلق، يسب هذا ويشتم هذا ويخون ويغدر ويكذب. هذه ليست أخلاق طالب علم، هذا ليس طالب علم هذا، بل في الغالب يكون طالب دنيا، ولكنه اتخذ العلم وسيلة للدنيا للأسف. قال العلامة محمد بشير محمد بشير إبراهيمي الإبراهيمي رحمه الله في عيون البصائر، ويخاطب طلبتهم: لا يضركم ضعف حظكم من العلم إذا وفر حظكم من الأخلاق الفاضلة. يعني لا يضر طالب العلم يعني كونه عنده شيء من الضعف في العلم، نعم، لكن الذي يضره أشد الضرر أن يكون سيء الخلق. ضعف العلم يعالج، يحرص على الطلب وأن يجتهد وأن يذاكر، أما سوء الخلق من اتخذه سجية قلما أن يعالج إلا أن يشاء الله، إلا أن يتوب إلى الله عز وجل، أن يتوب الله عليه. نعم. طيب، قال: فإن أمتكم في حاجة إلى الأخلاق والفضائل أشد وأوكد من حاجتها إلى العلم. نعم، لأن ما سقطت هذه السقطة الشنيعة من نقص في العلم، ولكن من نقص من الأخلاق. نعم. لذلك أقول مؤكدا أنه ينبغي على كل طالب علم أن يدرس كتب السلف التي اعتنت بالأداب والأخلاق، وهي كتب كثيرة، خاصة أمات الكتب. نعم. الأدب في صحيح البخاري والأدب المفرد الذي أفرده البخاري في خارج الصحيح. وما تلا ذلك من المصنفات التي لم يصنف مثلها في التاريخ. لو فتش هؤلاء في كتب أرسطو وأسطبليس وأفلاطون التي يعتبرونها هي القمة في الأداب عندهم، والله لن يجدوا فيها نطفة مما وجد في كتب السلف من الأخلاق والأداب التي يروونها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والسلف الصالح. وأذكر خلقا من أعظم الأخلاق، هو من أخلاق الإسلام العظيمة وسجايا العرب النبيلة، وخلق الوفاء وطرق الغدر والخيانة، لأنه هذا مما افتقده الكثير للأسف. وبعض من يدعي أنه يهتدي بهدي السلف الصالح للأسف تجد أن بعضهم يقع في خيانات، لا أقول خيانة واحدة، ثم يقول أنا سلفي. طيب، بل يدعي أنه من تلامذة العلماء، بل يعني يفتخر أنه مقرب من فلان أو فلان من العلماء، وللأسف قد أساء إلى هذا العالم قبل أن يسيء إلى نفسه، لأنه عرف وسط من يعرفه أنه خائن أو أنه كذاب، فكيف فأن بهذا أن يدعو إلى الله وأن يبلغ دعوة الحق. قد بوب البخاري في صحيحه قال: باب فضل الوفاء بالعهد. وأخرج مسلم في صحيحه من حديث أبي الطفيل أنه قال: حدثنا حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: ما منعني أن أشهد بدرا إلا أني خرجت أنا وأبي حسين فأخذنا كفار قريش، قال: إنكم تريدون محمدا، فقلنا: ما نريده، ما نريد إلا المدينة، فأخذوا منا عهد الله وميثاقه، فأخذوا منا عهد الله وميثاقه لننصرفن إلى المدينة ولا نقاتل معه، أي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الكفار تركوهم، لكن على أن يعطوهم العهد أنهم لن يقاتلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا راحوا إليه. فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرناه الخبر، فقال: انصرف، نفي لهم بعهدهم. الله أكبر، يفي للكفار المقاتلين له الذين أخرجوه من مكة والذين عذبوا أصحابه وآذوه أشد الأذى، وهو ممكن في المدينة الآن، ورغم ذلك يقول: نفي لهم بعهدهم ونستعين بالله عليهم. انظروا، أما هذا قد يكون صاحبه معه يأكل معه في إناء واحد أو ينام معه للأسف، ثم يقول: نحن جلساء العلماء مكذبون، والله ما استفادوا من جلسة العلماء، بل بعضهم يجالس العلماء لأغراض أخرى سوف يأتي الإشارة إليه. قال أو قلت هنا تعليقا على هذا الحديث: وهذا من الخلق العالي الذي يفتقده جل من يتشدق بشعار الجهاد في سبيل الله، وهم خوارج. يعني الخوارج خاصة في عصرنا جمع بين الخيانة والخسة والغدر، أين هم من أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنه لا يغدر، لا ينقض العهد، لا يقتل وليدا ولا امرأة ولا يقتل، فضلا عن أنهم يقتلون المسلمين، ثم يقولون: نحن نريد حكم الله. وتأمل قول خديجة رضي الله عنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم: كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحمة وتحمل الكلة وتكسب المعدومة وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. هذه أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم التي الشيم النبيلة لخصتها خديجة في هذه الكلمات. وكما قيل أو كما قال لبيد، وكانت عائشة تتمثل هذا البيت، ذهب لم بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موت كثير من الصحابة، كانت تقول يا ويل لبيد، يقول ذهب الذين يعاش في أكنافهم وبقيت في خلف كجلد الأجرب. فماذا نقول نحن الآن؟ الله المستعان. نعم. وكما قيل أيضا ذهب الرجال المقتضى بفعالهم والمنكرون لكل أمر منكر، وبقيت في خلف يزين بعضهم بعضا ليدفع معور عن معوره. نعم. هذا حال هؤلاء الآن، تجد فلانا يدافع عن فلان وكلاهما يعني يحتاج إلى أن يؤدب من السلطان، يعني كذاب يدافع عن كذاب مثلا، خائن يدافع عن خائن، خسيس يدافع عن خسيس، ثم يقولون نحن من طلبة فلان وفلان، هم للأسف أساءوا إلى المنهج السلفي إساءات أعجز عنها أعداؤه. أقول إن طائفة من الطفيليين المتطفلين على موائد أهل العلم لا كثرهم الله يسعون بالفتن مع دعوة بعضهم أنهم خلف العلماء، وهم إنهم هم الذين يربطون الناس بالعلماء، ثم تفاجأ بهؤلاء الأحداث المتطفلين يرفعون علماء ويخفضون آخرين، سالكين سبيلا معوجا هم في داخلة أنفسهم بل وفي مجالسهم السرية يصنفون تصنيف أو يصنعون تصنيفا للعلماء خاصا بهم لا يعلنونه، لأنهم لا حجة لهم على هذا التصنيف سوى الأهواء التي لا يقبلها منصف، هم في مجالسهم وعلى العلن الآن يهمشون ويزدرون طائفة من أفاضل أهل العلم على مستوى العالم، وفي مجالسهم الخاصة يغمزون فيهم ويطعنون طعونا خبيثة وهذا قد يحدث في مجموعات لهم سرية عبر الواتس والفيس هذا ووسائل التواصل، ويعلنون أشياء ويخفون أشياء على طريقة التنظيمات السرية للأسف، وبعض هؤلاء لا نصيب لهم من العلم إلا التجارة فيه فقط، أحدهم تجد أنه تاجر فقط ثم إذ به يتطفل على موائد العلماء ولم يتمرس بأصول العلم ولم ينتفع بمجالسة أهله مما يرى أثره عليه في منهجه وخلقه، وبعضهم يتشبع بعلم لم يعطى فلم تنفعهم شهادات الدكتوراه ولا الماجستير التي حصلها بعضهم للأسف، وبعضهم قال كلمة كبرت أن تخرج فيه، يقول نحن الذين نصنع العلماء ونسقطهم، والله قال أحدهم هكذا بكل تبجح نحن الذين نصنع العلماء ونحن الذين نسقطهم، انظروا إلى الفجور والعياذ بالله. ومن سمات هؤلاء المتطفلين أنك قلما أن تراه في مجالس العلماء إلا قليلا، وإذا رأيتهم في مجلس من مجالس العلماء ترى أعينهم تدور كأنهم يبحثون عن فتنة يشعلونها، تدور في رؤوسهم ليس تحصينا للعلم ولا الاستفادة من هذا العالم، بل هم جالسون في هذا المجلس يريدون مصلحة أو إثارة فتنة. نعم. كما نعم قيل لا تنخدع بدعوة أنهم جلساء العلماء، إن مجالساته من العلماء تشبه مجالسة الندماء للخلفاء. قديما كان بعض الخلفاء يتخذون ندماء نديما يسمى بالنديم، يعني يجلس يصمر مع هذا الخليفة، يقول له بعض الأشياء التي تدخل عليه السرور أو التي يكون فيها شيء نوع من إيه من يعني كما قال الصمر، ولكن لا نفع فيه ولا خير إلا قليلا، إنما هي مجالسة من يريد تحصيل جاه أو مال أو منصب من الخليفة. وكذلك هؤلاء المتطفلون إنما يجالسون العلماء ليحصلوا تزكية أو يحصلون مالا أو شهرة فقط، هذا غرضهم. ليس لا, لا, لا طلب علم ولا دعوة ولا استفادة من أخلاق هؤلاء العلماء إلا من رحم الله، أو من أجل أن يتتبع هفوة، أو أن يقتنس كلمة لإثارة فتنة، أو أن يمنع وصول حق إلى هذا العالم. أما أن يكون حريصا على الازدياد من العلم النافع لإصلاح العقيدة والمنهج والأخذ من سمت العلماء فهيهات هيهات. ورغم ذلك، رغم قلة نفعهم للعباد وقتلهم لأوقاتهم في مواقع التواصل لإثارة الفتن في الخصومات واللدد، يتبجحون بما يتبجحون به، وما أشبه حالهم بحال من قال فيهم الحافظ أحمد بن علي بن ثابت المشهور بالخطيب البغدادي في كتابه الجامع الأخلاق الراوي وأداب السامع، حيث قال: هم مع قلة كذبهم له أي للحديث وعدم معرفتهم به أعظم الناس كبرا وأشد الخلق تيها وعجبا، لا يرعون لشيخ حرمة ولا يجيبون لطالب ذمة، يخرقون بالراوين ويعنفون على المتعلمين خلاف ما يقتضيه العلم الذي سمعوه وضد الواجب مما يلزمهم أن يفعلوه. ثم ذكر رحمه الله ما يجب أن يتحلى به هؤلاء من الأداب السامية، ثم قال: والواجب أن يكون طلبة الحديث أكمل الناس أدبا وأشد الخلق تواضعا وأعظمهم نزاهة وتدينا وأقلهم طيشا وغضبا لدوام قرع أسماعهم بالأخبار المشتملة على محاسن أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأدابه وسيرة السلف الأخيار من أهل بيته وأصحابه وطرائق المحدثين ومآثر الماضين، فيأخذ بأجملها وأحسنها ويصدف عن أرذلها وأدونها. هذا كلام يكتب بماء الذهب. نعم. كم فات من الوقت؟ طيب. وخرج الخطيب البغدادي بإسناده عن أبي عاصم أنه قال: من طلب هذا الحديث فقد طلب أعلى أمور الدنيا، فيجب أن يكون خير الناس. عن ابن شهاب أيضا أخرج بإسناده عن ابن شهاب الزهري أنه قال: إن هذا العلم أدب الله الذي أدب به نبيه صلى الله عليه وسلم، وأدب النبي صلى الله عليه وسلم أمته أمانة الله إلى رسوله ليؤديه على ما أدي إليه، فمن سمع علما فليجعله أمامه حجة فيما بينه وبين الله عز وجل. وأخرج أيضا مسندي عن سفيان بن عيينة أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الميزان الأكبر، فعليه تعرض الأشياء على خلقه وسيرته وهديه، فما وافقها فهو الحق وما خالفها فهو الباطل. هذا هو الميزان. ولذلك فإن طلبة العلم يحتاجون إلى الصدق مع الله عز وجل أولا، ثم الصدق مع المؤمنين. فكما في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، إن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. نعوذ بالله من هذا الحال. وكذلك من أهم الأخلاق التي ينبغي أن يتحلى بها طالب العلم التواضع، أن يتواضع لله، ثم أن يتواضع لإخوانه وللمسلمين عامة. فكما أخرج مسلم من حديث عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. هذه الحكمة أو العلة من التواضع، حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد عليه، ترك الفخر والبغي. نعم. وكما في حديث أبي هريرة عند مسلم: وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. فمن أراد الرفعة فعليه بالتواضع للكبر. نعم. وقد كان صلى الله عليه وسلم متواضعا سهلا سمحا، نعم، مع قوته في نصرة الحق وإعلاء كلمته. فلا يستنكف أن يسلم ويمر صلى الله عليه وسلم على الصبيان في الطريق، يمر على مجموعة من الصبيان يلقي عليهم السلام صلى الله عليه وسلم. هذه رحمته وشفقته صلى الله عليه وسلم بالله بالصبيان. أما هؤلاء الأحداء الأحداث الأشداء في غير حق يأنفون شامخين أن يصنعوا هذا الأمر، وتجده يمشي منتفخا، منتفخة أوداجه، وكأنه صار ملكا وصار عظيما من العظماء، بل بعضهم يستصغر من يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأخلاق، فوالله يحتقره، وبحزم امرئ من الشر أن يحقر أخوه المسلم. لذلك أذكر كلمة لشيخنا ربيع بن هادي قالها في مجلس مع أحد هؤلاء الذين اتصفوا بعض هذه الصفات، قال له: هذا التحقير، أن تحقر أخاك، هذا التحقير أشد، قد يكون أشد من التبديع. فما بال هؤلاء، والله ما انتفعوا بمجالستهم للشيخ ربيع ولا لغيره. نعم. وانظروا إلى تواضع النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث قتادة عن أنس الذي أخرجه البخاري، أن أنس مشى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بخبز شعير وإهالة سنخة، وهذا يعني طعام قد يأنف البعض للأسف، حتى أنه يعني لا أقول أن يأكله، أن ينظر إليه. ولقد رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعا له بالمدينة عند يهودي، وأخذ منه شعيرا لأهله صلى الله عليه وسلم. نعم. وقد تعلم الصحابة هذا التواضع من النبي صلى الله عليه وسلم، كما انظروا إلى ما فعلوه في غزوة الخندق. فكما قال أنس: جعل المهاجرون والأنصار يحفرون الخندق حول المدينة وينقلون التراب على متونهم، أي على ظهورهم، هم يقولون: نحن الذين بايعوا محمدا على الإسلام ما بقينا أبدا. فكان صلى الله عليه وسلم يجيبهم قائلا: اللهم إنه لا خير إلا خير الآخرة، فبارك في الأنصار والمهاجرة. ويؤتون بملء كفي من الشعير فيصنع لهم بأهالة سنخة كذلك، توضع بين يدي القوم، والقوم جياع وهي بشعة في الحلق ولا ريح منتن. رغم ذلك كانوا رضي الله عنهم يأكلوا لها راضين متواضعين. وكما بواب البخاري في صحيحه قال: باب من استعان بالضعفاء والصالحين في الحرب. وذكر وأخرج تحته علق تحته قول أبي سفيان قال لي قيصر: سألتك أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم الذين اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم في أول أمره، فزعمت ضعفاءهم وهم أتباع الرسل. أما هؤلاء لا، على طريقة حزب الإخوان المسلمين، حزب الإخوان دائما يبحثون عن إيه، يقول نحن نريد الأغنياء، نريد ليه أصحاب المراكز، لكن دعوتهم ليست لعامة المسلمين، دعوتهم إلى من يكون له مصلحة معه فقط. فهؤلاء شابه الإخوان في هذا الباب، هم يريدون مصالح فقط، فيبحثون عن الأغنياء، يبحثون عن العلماء الذين ينفعونهم لتحصيل مصالحهم فقط، هذا غرضهم. تجد الإخوان كانوا يجالسون ابن باز وأحيانا ابن عثمان، وقد يجالس أحدهم متسترا الألباني، يريدون مصالحة منهم فقط، لا يجالسون من أجل العلم ولا من أجل نصرة الدعوة. نعم. وكما في حديث مصعب بن سعد الذي أخرجه البخاري أنه قال: رأى سعد أن له فضلا على من دونه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ سبحان الله. هو لا سألكم مسلك خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وأحسنهم حالا لا يلتفت إلى هذه السجائر الكريمة ولا تهف نفسه إليها، وإن لم يستصغر فاعلها. نعم. وانظر إلى أدب الصحابة رضي الله عنهم فيما أخرجه البخاري ومسلم من حديث ثابت البناني عن أنس بن مالك أنه قال: خرجت مع جرير بن عبد الله البجلي في سفر، فكان يخدمني جرير، يخدم أنسا، وفي رواية البخاري وأكبر من أنس، يعني جرير أكبر من أنس، وقال وكان يخدمني، فقلت له: لا تفعل. فقال: إني قد رأيت الأنصار تصنع برسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، آليت أن لا أصحب أحدا منهم إلا خدمته. من وصية النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار. وكما أخرج البخاري من حديث حارثة بن وهب الخزاعي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بأهل الجنة؟ كل ضعيف متضاعف لو أقسم على الله لأبره. ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواذ مستكبر. وفي رواية مسلم: كل جواذ زنيم متكبر. ما معنى زنيم؟ الزنيم هو الدعي في النسب الملصق بالقوم وليس منهم، شبه بزنمة الشاة، ينتسب إلى العلماء وليس من العلماء، يستكبر وليس عنده شيء يستكبر به. طيب كم مضى من الوقت حتى نطيل؟ نعم. وكما قال الذهبي في كتاب الكبائر: وأشر الكبر من تكبر على العباد بعلمه وتعاظم في نفسه بفضيلته، فإن هذا لم ينفعه علمه. إن من طلب العلم للآخرة كسره علمه وخشع قلبه واستكانت نفسه وكان على نفسه بالمرصاد، فلم يفطر عنها بل يحاسبها كل وقت ويثقفها. نعم. فإن غفل عنها جمحت عن الطريق المستقيم وأهلكته. ومن طلب العلم للفخر والرياسة ونظر إلى المسلمين شزرا وتحامق عليهم واصدر بهم فهذا من أكبر الكبر، ولا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر، ولا حول فلا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. وقد نقل الخطيب البغدادي عن أبي حازم أنه قال كان الناس فيما مضى من الزمن الأول، يتكلم عن السلف، إذا لقي الرجل من هو أعلم منه قال اليوم يوم غني فيتعلم منه، وإذا لقي من هو مثله أي في العلم قال اليوم يوم مذاكرتي فيذاكره، وإذا لقي من هو دونه علمه ولم يزهو عليه. انظروا حتى صار هذا الزمان، طبعا يتكلم هذا الزمان كان هذا في القرون الأولى مهمل ودراء زماننا، حتى صار هذا الزمان فصار الرجل يعيب من فوقه ابتغاء أن ينقطع منه حتى لا يرى الناس حتى لم أن له إليه حاجة. يعني إذا لقي الرجل من فوقه في العلم يعيبه كما يفعل هؤلاء، لماذا؟ يريد أن الناس تنصرف عنه عن هذا الذي هو أعلم منه حتى لا يقلن فلانا أعلم منه، ولا يزال الله. وإذا لقي من هو مثله لم يذكره، وقد يجلسون على الواتس أو التويتر والفيسبوك يثيرون الفتن، إذا جلس مع أقرانه لا يجلسون للمذاكرة ولا لتحصيل العلم، لما يجلسون للفتن إلا من رحم الله، فلهم رويبضة النت الذين ابتلينا بهم في هذا الزمان للأسف وصاروا فتنة للخاصة والعامة إلا من رحم الله. نعم. وأختم بكلام العلامة محمد بن سالم في كتابه إصلاح المجتمع، حيث قال شرف الأصل وطيب المنبت وكرامة المحتد تأبى على المرء إلا التخلق بالمكارم والاتصاف بمعالي الأمور. شرف الأصل وطيب المنبت وكرامة المحتد تأبى على المرء إلا التخلق بالمكارم والاتصاف بمعالي الأمور اقتضاء بآبائه وتأسيا بأشراف قومه، فكيف إذا كان يفعل ذلك تأسيا بأشرف الخلق أشرف بني آدم صلى الله عليه وسلم، وبمن كان ومن كانوا على طريقه من السلف الصالح. هذا هو الذي ينبغي أن يكون عليه السلفيون في التأسي بأخلاق رسولهم الكريم صلى الله عليه وسلم. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.